فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه حقائق عن التصوف: أهمية التصوف. بعدما أن عرفنا في الدروس الماضية تعريف كلمة التصوف وكلمة الصوفي، وعرفنا اشتقاق هذه الكلمة من أين جاءت، الآن يكلمنا شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه عن أهمية هذا التصوف. حاجتنا للتصوف كحاجة الجسد إلى الروح، وجسد بلا روح لا يساوي شيئا، وعبادات في الظاهر بدون أن تتحقق فيها الأمور المعنوية الداخلية الباطنية لا تساوي شيئا. لذلك حاجتنا لهذا التصوف الذي هو الدخول في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، حاجتنا إلى هذا كحاجة الروح إلى هذا الجسد، أو كحاجة هذا الجسد لهذه الروح. وجسد لا روح فيه ميت، وروح بلا جسد لا تقوم، فلا بد من الجمع بينهما، بين العمل الظاهر والباطن. أهمية التصوف ينبغي أن يتنبه إليها كل رجل مسلم، كان سالك طريق القوم، كان له مرشد، إن كان له شيخ، إن لم يكن له، هو مأمور بأن يتخلى عن الآثام الباطنة والآثام الظاهرة، لأن هذا الشرع الشريف أوامر ونواهي. الأوامر الظاهرة والنواهي الظاهرة، والأوامر الباطنة والنواهي الباطنة. أنا أقول لكل من تصدى للتصوف وأعلن الحرب على التصوف، أقول له: بالله عليك تأنى ولا تعادي إذا لم تعرف. انظر إلى هذا التصوف الحق المنضبط بالكتاب وبالسنة، إن كان عندك مقدرة على أن ترد بالدليل أهلا وسهلا، وأما أن تحكم على التصوف من سلوك بعض المتصوفة أقول رحمة بك: ارحم نفسك حتى تلقى الله عز وجل وذمتك بريئة. كم وكم ممن كفر الصوفية وفسقهم وبدعهم بسبب شذوذ بعض المتصوفة، يا أخي والله أنا لك ناصح أمين، كن منصفا، ترك العناد، ترك العناد، تعال يا أخي اسمع ما هو التصوف. وأتساءل معك: يا من أعلنت الحرب على التصوف وكفرت وفسقت وبدعت، ألا ترى معي أنه لا بد من تصحيح السرائر؟ ألا ترى معي أنه لا بد من صدق النية؟ ألا ترى معي أنه لا بد من نقاء الضمير من كل ما يكره الله تعالى؟ أما ترى معي أنه يجب علينا أن نعقد العزم على عدم العودة إلى المعاصي والمنكرات الظاهرة والباطنة؟ يا من أعلن الحرب على التصوف، والله أدعوك لأن ترحم نفسك أولا. أما تعلم أن الأعمال التي أمرنا بها شرعا من الكتاب ومن السنة، والنواهي التي نهينا عنها من الكتاب والسنة، أما تعلم أنها انقسمت إلى قسمين، أعمال ظاهر وأعمال باطن؟ في أحد ينكر هذا؟ أعمال الإسلام ظاهرة أم باطنة؟ ظاهرة. وأعمال الإيمان باطنة. ورب جلت قدرته جعل التلازم بين أعمال الظاهر والباطن. أعمال الظاهر مطلوبة شرعا، وحتى يكون القبول للأعمال الظاهرة لابد من الاهتمام بالأعمال الباطنة، لأن قبول الأعمال الظاهرة متوقف على صلاح الباطن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الظاهر عمل صالح، ولا يشرك هذا شيء باطن. لذلك من هذا المنطلق شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه عندما ذكر أهمية التصوف يذكر لنا بعض الأدلة من الكتاب والسنة. يا أخي، يا من أعلنت حربك على التصوف وبدأت تحذر الناس من الدخول مع القوم ومع الصوفية، بتحذر القوم، يا أخي شو هذا ورد؟ ترك لي كلمة الورد، مالك مأمور بالاستغفار والصلاة على النبي ومأمور بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات؟ أخي كن منصفا، كن منصفا رحيما بنفسك، ودع الاستكبار والاستعلاء. الشيخ رحمه الله سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى يقول مذكرا لنا ببعض الأدلة من الكتاب والسنة على ترك المعاصي الباطنة وعلى وجوب فعل الأعمال الباطنة، لأن الاهتمام بالأعمال الباطنة فعلا وتركا أهم من الأعمال الظاهرة فعلا وتركا. لا بد من هذا، ولكن الأهم الأعمال الباطنة. التصوف يدعو لماذا؟ يدعو إلى تزكية النفس، يدعو إلى تطهير القلب، يدعو إلى تخليص القلب الذي هو محل نظر الرب، أن تخلصه من هذه النفس الأمارة بالسوء التي سيطرت عليه. عندما سيطرت النفس الأمارة بالسوء على هذا القلب صار فعل الطاعة ربما سهل عليه، ولكن أفعال الباطن صعبة. يقول شيخنا رحمه الله تعالى مستدلا على أهمية هذا التصوف، ألا وهو الاهتمام بالباطن، من الكتاب، من قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وربي عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الباطنة كما قال المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق. فربنا عز وجل جعل المعاصي الظاهرة والباطنة سواء في التحريم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. التحريم للأفعال الظاهرة والباطنة سواء في التحريم، وفي الأمر باجتنابها سواء. وقد يهتم العبد بترك المعاصي الظاهرة، كلنا خصوصي اللي الله عز وجل أكرمه بلحية وإيده مسبحة الأعمال الظاهرة المحرمات بتلاقي بيحاول يتركها ألا ما بيحاول يتركها؟ شو؟ بيحاول يتركها. ليش؟ لأن الناس ينظرون إليه. لذلك قد يهتم العبد بترك المعاصي الظاهرة ويغفل ويغفل عن الأعمال الباطنة، يكون غافلا وهي أشد فتكا في هذا العبد. ذكرنا مرة الحديث الشريف، أول من تسعر فيهم النار مين؟ عالم ومنفق ومجاهد. في أفضل من العالم؟ يعني كلنا منقول يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله أكبر. عالم، العالم يستغفر له الحيتان ويستغفر له كل شيء في الوجود. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طيب هذا عالم، أول من تسعر فيه النار. ومنفق، الله عز وجل دعانا إلى الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، إلى آخر الآية الكريمة. الله أكبر، هذا كمان بيكون في نار جهنم. ومجاهد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا تحسبن الله، الآية الكريمة، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب عالم ومنفق ومجاهد في نار جهنم، ليش؟ اهتم بالعمل الظاهر وأغفل العمل الباطن. اهتمام بالأعمال الظاهرة موجودا عندنا جميعا، ليش؟ لأنه هذا محل نظر البشر، على أنا ملتحي وأنا طالب علم، يعني حتى إذا بدي أشرب كأس ماء من الماء أمامكم، والله معقول أشرب بإيد اليسار بكس على شفافي؟ معقول الناس عم بيشوفني. طيب ولو كنت منفردا لوحدي مع ربي بشرب، لا سمح الله بيشرب بإيد اليسار وكأن الأمر لم يكن، ما في شيء. سبب غفلتنا عن الله. لسه بنجي منقول لأخي الدخول مع الصوفي، إيش هو الدخول مع الصوفي؟ يا أخي والله الدخول مع الصوفي فرض عين، ودعني من كلمة التصوف يا أخي، ولكن أنا أقول لك، ألم يأمرنا ربنا عز وجل بقوله وذروا ظاهر الإثم وباطنة؟ نغفل عن الأعمال الباطنة التي هي أشد فتكا، وهذا من الغفلة عن الله. إذا اهتم العبد بما يطلع عليه الناس من المعاصي الظاهرة ولا يبالي بالمعاصي الباطنة التي يطلع عليها الحق عز وجل، شو بيقول ربي عز وجل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذول الثلاثة تسعر بهم النار، علم ليقال، أنفق ليقال، جاهد ليقال، فيؤمر بهم فيكبون في وجوه على وجوههم في النار. تزكية النفس ما هي مطلوبة منا شرعا؟ يا من عاد التصوف وتهجم على التصوف، بالله عليك أنا وأنت سلكت طريق، صاحبت مرشد ما صاحبت مرشد، أنا وأنت من مندرجين تحت قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ من مندرجين أنا وأنت؟ أنا وأنت من مندرجين تحت قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه يقول نقلا عن الإمام الشافعي رحمه الله من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره، كلنا منحب إلا لا أنه يفتح الله قلوبنا وينوره، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، وتكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. تعال سوي طاعة واجعلها خبيئة لك عند الله عز وجل، بس تكون هالخبيئة يعني قيمة، يعني أحييت ليلة كاملة بالذكر بتلاوة القرآن، قرأت من القرآن الكريم، غضيت من بصرك، دعي الإنسان إلى ارتكاب فاحشة فقال إني أخاف الله، تصدقت بصدقة وأخفيتها وما تكلمت لأحد، نفسك بتسلم لك في هذا الموضوع أنه ما تحكي لحدا؟ بتسلم؟ ما بتسلم، احكي، بلكي بيقولوا عنك رجال صالح، احكي، بلكي بيعتقدوا فيك أنك ولي من أولياء الله، احكي، بتسول له نفسه من أجل أن تكون قدوة للآخرين. قال تعالي يا نفس أنا بدي أحكي للأمة أن يكونوا يعني السلف الصالح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدوة للآخرين، لأنه أنا عندما أتكلم لهم عن الصحب الكرام والله أفضل من أن يتكلم الإنسان عن نفسه. شو بدك تحكي عن نفسك أنت؟ احكي لي عن الصحابة الكرام، احكي لي عن الأولياء الذين خرجوا من الحياة الدنيا وكانت قلوبهم عامرة مع الله. أما أنت بتحكي لي على مرائيك، بتحكي لي عن مجاهدتك لنفسك، ليش عم تحكي لي يا أخي؟ لتكون قدوة لي في أصلح منك، أصلح منك موجود. احكي لي عمن خرج من الدنيا وسلم على دينه، أما أنا وأنت لسا ما سلمنا على ديننا، الأمور بخواتيمها. شوف انتبه، يعني كم ينبغي الإنسان أن يكون مدققا على نفسه. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، وتكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. يا من أعرض عن التصوف، بناء على قول زيد وعمر أنه أخي التصوف بدعة. طيب أنا الآن عم بكلمك، هذا الكلام بدعة في دين الله أم نحن أمرنا بكتاب الله وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيخنا رحمه الله تعالى بعدما أن ذكر آيتين من كتاب الله عز وجل، والآيات كثيرة من أجل التخلص من الأمراض الباطنة، ذكر لنا من السنة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد، والأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، راجع في كتب الحديث. أما دعانا النبي عليه الصلاة والسلام لتخليص هذا القلب من هذه الأمراض؟ شلون بدك تتخلص من هذه الأمراض؟ مريض شلون بدك تتخلص من مرضه؟ شلون؟ لذهب لمين؟ للطبيب. طيب ليش يذهب للطبيب؟ الآن هيك على الكمبيوتر كبس الزر ادخل، واحد راسه عم بوجع اكتب وجع الراس شو هو العلاج، معه قصور كلوي اكتب لعلاج القصور الكلوي، معه هيك تسرع في دقات القلب، في معه تصلب شرايين، في معه كذا كذا، ادخل. قال بالله العظيم عم تحكي انت انسان عاقل عم تحكي هالكلامات؟ ايمكن ان اعالج نفسي عن طريق الانترنت او اعالج نفسي عن طريق قراءة كتب؟ لا والله، سامحني كلامي مو صح، لابد من طبيب. قال لا يا أخي أنا ما بدي طبيب، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي ابن سينا هو شيخ الأطباء، أنا أخي ارتباطي مع ابن سينا، طيب روح لعند ابن سينا وخذ الدواء وخذ العلاج، في انسان عاقل بيسويها؟ طيب الان هذا القلب في قلوبهم مرض، الا يجب علينا ان نخلص هذا القلب من مرض؟ في حقد، في حسد، في كبر، في استعلاء، في رياء، في معاصي باطنة. ربي عز وجل عندما يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، طيب يقولون الأطباء هذول يعالجون الأمراض الظاهرة، طيب وراث النبي عليه الصلاة والسلام يعالجون الأمراض الباطنة، كما أن هؤلاء لهم أطباء كذلك لهم أطباء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو كانت مهمته؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، في لك مزكي؟ قال أنا بزكي نفسي بنفسي، أنا عندي القرآن وعندي السنة. متأكد؟ قال إيه والله متأكد. طيب القرآن يقول لك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، القرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، القرآن يأمرك وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، القرآن يأمرك أن تحتك مع الصالحين لعل الله عز وجل أن يرفع بك، يخلص هذا القلب من ظلمة النفس حتى تبيد وكأنك تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى. قال شو هذا أنظر إلى عرش الرحمن؟ هذول الصحابة الله يرضى عنهم زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبات أحدهم يبيت ليلته كأنه ينظر إلى عرش الرحمن، ونحن عم نبات الليالي شوف عم نشوف مناماتنا ويقظتنا، والله كله انشغال بوديان الدنيا. لذلك يقول شيخنا رحمه الله تعالى والحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. يا سلام، والله يا إخوتي ناصح لكم أمين، اطلع لبيتك مع زوجتك مع أولادك اللي انت عالوا بدنا نجعل هالبيت منور، بيوتنا مظلمة بسبب معاصي الظاهرة والباطنة، اللي انت عالوا اجلسوا يا أولادي يا صاحبة البيت اجلسوا ونستقبل القبلة ونخفف الإنارة ونغمض العينتين ونسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وقلها بالمد، تحبس نفسك لا إله إلا الله، بعدين أصغي شوف فيك الدنيا كلها سكون حولك وهدوء، في شيطان؟ إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس، طرد الشيطان. يا أيها المتكلم، والله أتكلم لنفسي أنا قبل أن أتكلم معكم، لنطرد هذا الشيطان ونبرك مع الزوج مع الأولاد مع الإخوة مع الأخوات، تعالوا يا جماعة يكفينا يكفينا، هذا القلب مشرد وممزق بوديان الدنيا. كان لي قلب بجرعاء الحمى ضاع مني، هل له رد علي؟ ضاع بوديان الدنيا. هذا القلب الذي عليه فلاحي ونجاحي دنيا وأخرى، خليني أتفقد هذا القلب. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله، وأعلى الذكر على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. بروك أنت وزوجتك وأولادك هيك عشر مرات 11 مرة 20 مرة، وإن وجدت هيك راحة زيد زيد زيد، كما أنك تجد انشراحا في الطعام وأنت في الطعام عندما تجد انشراحا، كلنا إلا من رحم الله ينسى قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا طعام طيب يا أخي يفتح له شأنك، بس خالفت أمر ربك إلا لا خالفت أمر ربك، والنتائج تلاقيها في المستقبل. سكر ممنوع، ملح ممنوع، بروتينات خير إن شاء الله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما امتثلنا الأمر، ماشي الحال. تحمل النتائج، أكل وشرب ومرتاح في حالة نشاط وسرور وتنبه وتيقظ، طعام مشتهي، النفس تشتهي. ولكن النفس تشتهي ذكر الله؟ لا، النفس مجبولة على سوء الأدب مع الله. شلون بدك تكلم أطفاله؟ بذكر لا إله إلا الله. اجلس في البيت وقول لا إله إلا الله، أنت وزوجتك 10 مرات، والله إذا انفتح هذا القلب للاشتهاء لذكر الله، والله ما بتكفي معك لا 10 مرات ولا 20 مرة ولا 30 مرة ولا 100 مرة ولا 1000 مرة، لا والله. ووالله ربما إذا أردت أن تنتهي أو تقطع الذكر تجاهد نفسك مجاهدة أنه بدي أترك الذكر مع المجاهدة. كم هو الفارق كبير بين أن أجاهد نفسي على الذكر بين أن أجاهد نفسي لقطع ذكر اللسان والقلب ينبض بذكر الله عز وجل. نحن إيمت بدنا نوصل إلى هذا المقام أيها الإخوة الكرام، إيمت. والله يقوم أحدنا عن الطعام ونفسه تتطلع، بطل يستطيع يأكل. ليش؟ أحبه شأنه، ولكن أما يشتهي قلبنا ذكر الله عز وجل؟ ألا يشتهي قلبك أن يسمو هذا القلب وتلك الروح إلى عالم السماء لتجول في ملكوت السماوات والأرض؟ سيدنا إبراهيم ربي عز وجل أكرمه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض. طيب ما بيخطر في بالنا؟ أنا أتكلم مع من ينفر الناس من التصوف. يا أخي هذه المعاني التي أذكرها هل تستطيع أن ترد وتقول هذا ليس من دين الله؟ أعوذ بالله. يا إخوتي اجعلوا هذا الذكر مع نسائكم، مع أبنائكم، كل يوم قبل النوم، قبل ما تنام، وخاصة يا من يشكو القلق، وما يا من يشكو الاضطراب وما عم بيستطيع ينام، وعلى لغة العوام عم بيشوف كوابيس وعم بيشوف الشياطين وعمال بيشوف القطط وعم بيشوف كذا وكذا وكذا في نومه. طيب تعال يا أخي اهتم بهذا القلب قبل النوم. لا إله إلا الله تذكر، وجدت اشتهاء في قلبك ذكرت 100 مرة، بعدين هيك سكنت وأنت تتلقط الخواطر التي سيريدها الله على قلبك. مو الإنسان إذا دخل ضيفا يكرمه المضيف إلا لا يكرمه. وأهل ذكري أهل مجالستي، معقول أن يجالس العبد ربه وما يكرم ربنا؟ والله مستحيل، مستحيل ألف مستحيل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، أستأنس بك وتستأنس بي والله ساعات وساعات. ولكن مع ربنا سبحانه وتعالى في استيحاش. ليش؟ ما عرفنا الله، بس عرفتك وعرفتني استأنست بك واستأنست بي. ولكن متى سنستأنس مع الله عز وجل؟ اجلس أنت وصاحبة بيتك وأولادك، اذكروا كلمة التوحيد قبل ما تنام. هل يا ترى راح تشوف بعد ذلك يعني كوابيس، وراح تشوف قطط؟ بعد قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وعندما يتنور هذا القلب، متى ما تنور القلب حدث بدون حرج وأشوف إيش قد بدك تشوف في قلبك، إيش في موجودات. الآن لو كان بإمكاني بس هيك نطفي الإنارة دقيقة واحدة، بقول لك يعني هب أنه أنت ما نك عارفين شوف موجود الآن في الحرم. طفينا الكهرباء وأنت أول مرة تعرف إيش في الجامع؟ قال والله ما بعرف. إيش شلون بدك تعرف إيش موجود في المسجد؟ اللي شعل الإنارة. شعلنا الإنارة، هون في ميكروفون، هون في مصحف شريف، هون في كرسي، هون في كذا، هون في كذا. ووالله النور، نور الذكر، نور قول لا إله إلا الله، يكشف لك ما في قلبك. عن بيكشف ما في قلوبنا؟ كل واحد بيناتنا يعرف ماذا يوجد في قلبه. إلا ما في حاجة يا جماعة، ما في حاجة نشوف إيش في قلوبنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أترضى أن ينظر إلى قلبك مولاك ويرى فيه شيء من المخالفات؟ لو استدعيت إنسان لزيارتك في البيت، قبل ما يدخل البيت رقد على غرفة الضيوف، في شيء ما في شيء، شيء بناسب ما بناسب، شيل حط كذا إلى آخره، خير إن شاء الله. بتقلك صاحب البيت والله جاي ضيف، جاي ضيف لعندي. طيب، وربي عز وجل عمال بينظر إلى قلوبنا. بقول الله هدول اللي عمال بيحاربوا أهل التصور، ما لنا بحاجة أن نطهر هذا القلب من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من سوء الظن بالمسلمين. فلذلك يا إخوتي، هذه نصيحتي لنفسي ولكم. في البيت ما فعلت الزوجي تبرك، ما فعلت الأولاد يجلسوا، إذا اعلم أنه في قلوبنا في مرض، ما عم نستطيع نذكر الله عز وجل. اذكر لنفسك مرة مرتين ثلاثة، يوم يومين، عشرة، شهر، شهرين، لبين ما تشم صاحبة بيتك وأولادك منك رائحة الأنس بالله، رح يجلس معك. ولكن إذا كان صاحب البيت هو في حالة غفلة عن الله، فلا قدر الله الأسرة كلها. الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء صفة قلبية، أن نستحي من الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: فكمال الإيمان بكمال هذه الشعب والتحلي بها، وزيادته بزيادة هذه الصفات، ونقصه بنقصها. وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان ولو كانت كثيرة. أما يؤتى بالعبد يوم القيامة وعنده من الأعمال الصالحة كالجبال، فيجعلها ربي هباء منثورا؟ ليش؟ لأنه ما يخالص لوجه الله. شو بيقول حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ إنما الأعمال بالنيات. الله بده يسألني عن نيتي في هذا الحديث، في هذا الدرس، وبده يسألك الله عز وجل عن نيتك في هذا الحضور. لذلك ينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل، نقول: يا رب دلنا على من يدلنا عليك. وكما قلت لكم في دروس ماضي، ما تقلي والله لبين ما ننتهي من شرح كتاب حقائق عن التصوف بعدين بفكر، يا يعني بسلك في طريق القوم وببحث عن شيخ ومرشد، يا أولى شأنك، ما في أي مشكلة. المهم تعلم وسل الله أن يوفقك للعمل. اللهم دلنا على من يدلنا عليه، وأوصلنا بالذي يوصلنا إليك.